وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة وذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. هذا معناه أن من لم يتم الركوع والسجود وبقية الأركان أن صلاته باطلة. لقد جاء في بعض رواية الحديث أنه دخل رجل فنقر صلاته لا يتم ركوعه ولا سجوده، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ليعيد الصلاة. فهذا دليل واضح على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن الرجل كان يصلي ويركع ويسجد ولكنه كان لا يطمئن، بدليل هذه الرواية أنه كان ينقر صلاته. فلا شك أن الصواب أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ومذهب جمهور أهل العلم خلاف الأحناف الذين يرون أن الطمأنينة ليست بركن، وذلك تجد كثيرا من الأحناف ينقرون صلاتهم نقرا لا يستوي، أحيانا إذا رفع من الركوع يرون أن أدنى انتصاب يكفي ولو لم يثبت، كذلك إذا رفع من السجود يكفي أن يعتدل ثم يسجد ولو لم يستقر. وهذا لا شك أنه خلاف الصواب وخلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الطمأنينة ركن، وأن من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له. هذا الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ تقرير، والذي عقله الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في حديث حذيفة قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم عليه هذا الأمر تعظيما بالغا، فإنه قال: ارجع فصلي، ما علمه لأول مرة، مع أن الظاهر أنه لا يعرف غير هذا، أن يبعد أن ينقر الصلاة عمدا والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه بعيد جدا، وملاسينه رجع ثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فلو كان الرجل يتساهل في المرة الأولى لحسن صلاته المرة الثانية، لكن هذه قرينة واضحة على أنه لا يحسن غير هذه الصلاة، ومع ذلك لم يعلمه عليه الصلاة والسلام من أول مرة ولا من ثاني مرة، وعلمه بعد الثالثة. كل هذا من أجل أن يعظم عليه الأمر، وأن يحفظ وأن يعتنى به وأن يشيع ويذيع. وهذا الذي حصل. هذا الحديث عمدة من العمد عند أهل العلم، كل يعرفه اشتهر بحديث باسم حديث المسيء صلاته، اتفق عليه الشيخان واشتهر، وجعله بعض أهل العلم قاعدة فيما يجب وما لا يجب في الصلاة، لكن هذا فيه نظر. جعله قاعدة فيما يجب وما لا يجب، هذا فيه نظر، لأن فيه أشياء لا خلاف في أنها أركان أو واجبات ولم تذكر في هذا الحديث، مثل القعود للتشهد الأخير، التشهد الأخير، وكثير من الواجبات في التشهد الأول. النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك السهو سجد للسهو ولم يذكر. فالذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما أخل به، وترك غيره. لكن قل اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا أمر على سبيل العموم، لأنه قد يكون جاهلا أيضا أو لا يحسن يقرأ أو لا يعرف أنه يقرأ في القيام، فبين أمره بأن يقرأ ما تيسر من القرآن، يعني هذا محل احتمال أنه قد يصلي صلاة سرية، هذا هو الظاهر، فعلمه اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالمقصود أن الأولى هنا أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما كان يجهله وترك ما عداه، لأن الأصل أنه يعرفه، وإنما كان يخل بشيء معين وهو الطمأنينة في جميع الأركان فبينها له، لم يقل له سبح في الركوع، ولم يقل له قل سمع الله من حمده إذا انتصبت وإذا رفعت، ولم يقل له قل سبح ربي الأعلى رب اغفر لي من السجدتين، التشهد الأول التشهد الأخير السلام وهو ركن، كل هذا لم يذكر، ليس معناه أن هذا ليس بواجب. لكن بعضهم يقول وإن لم يذكر إذا صح الحديث، إذا صح دليل واضح صريح صحيح على شيء، على الأمر بشيء غير المذكور، فلا بد تعين الأخذ به. إذا قيل بهذا فالأمر سهل، الأمر سهل أنه نعم إذا صح حديث فإذا أخذ به فالأمر سهل. لكن الذي لا ينبغي أن يصار إليه أن يأتي أمر بشيء من الأشياء ثم يعارض بعدم ذكره في هذا الحديث، مثل تكبيرات الانتقال مثلا، تقدمنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، هذا أمر، هل نقول أن الأمر للاستحباب والصارف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره؟ نقول لا، هذا مسكوت عنه، وعدم الذكر ليس دليل على العدم، فسكت عنه، ربما أنه قاله ولم ينقله الراوي، ربما أنه كان يكبر ويعرف هذا وهكذا. هذا يعني هذه واقعة عين دخول الاحتمال، فلا تجعل دليلا يتمسك به في نفي ما دلت عليه الحديث الآخر، وقد يكون هذا بعد حديث المسيء صلاته مثلا، وهكذا قضية عين دخول احتمالات كثيرة. فالمقصود أن هذا القول أن يجعل هذا الحديث عمدة وميزانا فيما يجب وما لا يجب، وأن كل ما لم يذكر في الحديث لا يجب إلا ما كان فيه إجماع مثلا، فإن هذا القول ضعيف والصواب ما تقدم. ودلت حديث آخر على وجوب الطمأنينة في الأركان كما جاء عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، يعني إذا رفع من الركوع إذا لم يقم صلبه وينتصب فإن صلاته لا تجزئ بين ركوعه وسجوده. وفي لفظ كلها في السنن لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في ركوعه وفي سجوده، وهذا فيه خلاف بين، لكن أقرب ما قيل بهذا أنه في ركوعه أي حال الركوع، يقيم صلبه أي يثبت، مثل قام أي ثبت، وإذا أظلم عليهم قاموا أي ثبتوا، فالمراد بالإقامة هنا والثبوت، يثبت راكعا. أما من لم يثبت بمجرد وصوله نهض فإن هذا لم يقم صلبه، لأن الحركة لم تنقطع، نزل فلما وصل رجع في الحال ولم يمكث، فإن هذا لم يقم صلبه في ركوعه وكذلك في السجود. لكن على كل حال حديث أبي هريرة هذا كافي في الدلالة على وجوب الطمأنينة. تقدم ضابط الطمأنينة وهي أن يثبت بقدر ما يأتي بأقل الواجب، في الركوع سبحان ربي العظيم، في الرفع ربنا لك الحمد، في السجود سبحان ربي الأعلى، في الجلوس رب اغفر لي، وهكذا. فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع الرد لم يذكر هنا لكن ذكر في الروايات الأخرى. بعض الشراح تكلف وقال لم يرد عليه لأنه في عندك رد عند الرواية ما فيه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع. على كل حال في روايات في بعض الألفاظ مذكور بعض لم يذكر، لكن بعض الشراح شرح على الرواية التي ليس فيها ذكر الرد فقال لعله لم يرد عليه لأنه يعني بسبب هذا الفعل، بسبب هذه المعصية، وأنه لم يضبط صلاته. لكن هذا في بعد، لأن أول الروايات الأخرى تدل على أنه رد، والروايات كما تعلمون يكمل بعضها بعضا، هذا واحد، لأن ثبت الرد في الروايات الأخرى، فلا يكون يعني عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يؤخذ بالزائد، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الرجل الظاهر من حاله كما تقدم الجهل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعنف الجاهل. أما من تعمد الشيء يمكن أنه يترك رد السلام عليه إذا كان الهجر دواء له نافعا في حقه، فيمكن أن يهجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة الذين خلفوا، فإنه نهى عن كلامه كان لا يرد السلام، كما يقول كعب كنت أشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتي فأسلم عليه فأقول هل تحركت شفتاه في الرد أم لا، يعني يشك هل حرك شفتيه أم لا، وإلا الصوت لم يسمعه أصلا، لكن يشك هل حرك شفتيه يرد سرا أم لا. هذا ترك يعني دليل على أنه يشرع ترك رد السلام على العصاة إذا كان الترك والهجر علاجا نافعا، أما إذا كان لا ينفع ولا يزيد إلا شرا فإنه لا يهجر، لأن الهجر ليس لذاته وإنما هو للعلاج. وجاء في السنن في سنة داود أن عمار رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومتلطخ أو متضمخ بالخلوق، وهي أخلاط من الطيب فيها زعفران، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تزعفر الرجل كما في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام. قال ابن القيم رحمه الله ففيه دليل على ترك رد السلام على من فعل معصية حتى يتوب. فيها أيضا دليل على مشروع تكرار السلام إذا حصل فاصل، فإن هذا الرجل في مكان واحد في المسجد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه ثم قال ارجع فصلي، فذهب في طائفة من المسجد فصلى ثم رجع فسلم، هذا يدل على أنه يشرع تكرار السلام إذا انفصل الواحد عن أخيه ولو كان في نفس البيت ولكن ذهب إلى حجرة أخرى أو غرفة أخرى ثم رجع، فإنه يشرع كلما جاء يسلم. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والماشيان إذا حالت بينهما صخرة وشجرة ثم التقيا فليسلم أحدهما على الآخر، أن هذا مشروع أن يسلم الإنسان كلما حصل بينه وبين أخيه فاصل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا دليل على أن النفي يراد به النفي الشرعي، أنك لم تصلي يعني النفي في الأحاديث يراد به النفي للوجود الشرعي، أن الصلاة موجودة حسا، صلى الرجل الصلاة واقعة لكنه نفى الوجود الشرعي، ولا حاجة أن يقول لم تصلي شرعا، هذا معروف، هذا الذي يحمل عليه كلام الشارع، إذا نفى فإنه يحمل على الوجود الشرعي، فإنك لم تصلي شرعا، لم تصلي الصلاة الصحيحة شرعا، أرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. قد يقول قائل يعني هنا الآن في ترديد مع أنه يغلب على الظن أنه سيصلي كما صلى، سيصلي صلاة خاطئة، فكيف يأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي مع أنه يعلم أو يغلب على الظن أنه سيصلي صلاة خاطئة؟ وهل يجوز إنسان أن يأمر أحدا أن يوقع صلاة غير مقبولة؟ الجواب عن هذا الاعتراض الجواب عنه سهل، قال أولا أنه ليس يقينا، قد يكون الشخص متساهلا أو متهاونا ثم بعد ذلك ينتبه ويضبط صلاته، ولو سلمنا أنه يغلب على الظن أو يتأكد أو النبي عليه الصلاة والسلام كان متأكدا أنه سيصلي صلاة خاطئة فيقال هذه مفسدة مغتفرة في بما يقابله من المصلحة وهي تعظيم الأمر وبيان أهمية الصلاة وعظم شأنها وأهمية الطمأنينة فيها وأن من لم يطمئن أنه لا صلاة له يعني هذا أمر سيشيع ويذيع ويشتهر فيعرف فهذه مصلحة عظيمة ستعم جميع المسلمين فيغتفر في مقابلها ذلك الشيء اليسير. قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. هذا في مشروعية التلطف مع المعلم وطلب الاسترشاد والتعلم وعدم الاستنكاف والاستكبار. يجب على الجاهل أن يتواضع وأن يعترف أن المعلم أنه جاهل وأنه بحاجة إلى العلم فيتواضع له إذا علم أنه عالم فالواجب عليه أن يقبل منه أن يتواضع له وأن يطلب منه التعليم ولا يجوز له أن يستنكف ويستكبر ويدعي المعرفة كما فعله بعض الناس إذا علمته غضب وشعر بأنك أعلم منه وأنه جاهل هذا من تسويل الشيطان بل الواجب أن يفرح وأن يتواضع ويطلب المزيد من الخير والعلم. قال إذا قمت للصلاة فكبر أمر بتكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يعني هنا هل المراد أنه يقرأ ما تيسر من غير الفاتحة وأنه يجزي أن يقرأ ما تيسر ولو لم يقرأ الفاتحة؟ هذا فيه احتمال أن الحديث يجمع ما تيسر معك من القرآن لكن جاء في رواية في حديث رفاعة الرافع عند أبي داود أنه قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن. هذا واضح لأنه بين عليه الصلاة والسلام المراد بهذا الإجمال. هذه الرواية مجملة وتلك مبينة أنه أمره بفاتحة الكتاب أولا ثم أمره بأن يقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهل هذا دليل على عدم مشروعية ما زاد على الفاتحة؟ الجواب لا لأن هذه لفظة مجملة وتلك قال فقرة ما تيسر معك فقرة بأم القرآن ثم ما تيسر معك من القرآن فأمره بالأمرين كما جاء عند أبي داود فهذا يدل على أنه أمره بهذا وهذا. لكن الروايات كما تعلم بعضها مجملة بعضها مفصلة ويتضح الأمر بجمع الروايات ثم اركع حتى تطمئن راكعا والطمأنينة تقدم كامل ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض العلماء أخذ من هذه اللفظة أن الطمأنينة لا تجب في الاعتدال من الركوع وأنه الوحيد الذي لم يأمره بالطمأنينة فيه كلها حتى تطمئن إلا الاعتدال. فأخذ من هذا أن الاعتدال لا تشرع أو لا تجب فيه الطمأنينة لكن هذا القول ضعيف والصواب أنه لا فرق بين الاعتدال وبين غيره الأمرين. الأمر الأول أنه جاء في رواية عند ابن ماجه بسند على شرط مسلم قال الحافظ في الفتح ساق مسلم السند ولم يسق لفظه نفس السند ساقه مسلم رحمه الله ولكنه لم يخر يذكر تلك اللفظة وأخرجه ابن ماجه بنفس السند وذكر تلك اللفظة وهي حتى تطمئن قائما وجاءت أيضا من وجه آخر على سند البخاري بنفس اللفظة قال حافظ فثبتت على شرط الشيخين وإن لم يسوق نفس اللفظة. إذن هذه اللفظة ثابتة على شرط الشيخين وإن لم يخرجها ثم ارفع حتى تطمئن قائما هذا واحد. الأمر الثاني أنه تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع يطمئن يمكث حتى يقول القائل قد نسي. فلو كان هذا الركن له حالة خاصة وأنه لا يشترط فيه التطويل أو أنه لا يشترط فيه التطويل ولا يشترط فيه الطمأنينة لكان عليه الصلاة والسلام يقصره ولو أحيانا لكنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخففه فدل على أنه مثل غيره مثل الركوع مثل السجود مثل الجلوس بين السجدتين كما تقدم في حديث البراء رضي الله عنه. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية افعل ذلك في كل ركعة، هذا يدل على مشروعية أو على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، أنها لا تجزي مرة واحدة، أنه قد يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يصح بمرة، لا صلاة لمن لم يقرأ، هذا صلى وقرأ مرة واحدة هل تصح؟ هو في احتمال، لكن في هذه الرواية بينت المراد، وأنه لا بد أن يقرأ في كل ركعة، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك في كل ركعة لصلاتك كلها. ثم افعل ذلك المذكور من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس، فعله في صلاتك كلها، هذا اللفظ يدل عليه، لكن اللفظ الثاني أوضح، ثم افعل ذلك في كل ركعة. الله إلا مدة يقول إلا الأول فرد صح لأن جاء سلم عن فرد النبي قال أرجع فصلي في المصل فصلي، ثم جاء فسلم على النبي فقال الثاني عندك فرد؟
لا
هي اللي الظاهر ذكرها، يمكن يرى أنه يعني بعض الشراح أنه رد عليه في الأولى، فلما رده ثانية وجاء صلى كما صلى ثم رجع استحق التوبيخ لأنه كأنه أصر وكذا، لكن كما تقدم هذا ليس بالعهد.
باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
المؤلف هنا خص الركوع بالدعاء مع أن الحديث يشمل الركوع والسجود. لماذا؟ لأن السجود لا إشكال فيه أنه يدعى فيه، نص الحديث الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري. فالسجود نص الحديث ما في إشكال، لكن الركوع هل يدعى فيه أم لا؟ المؤلف رحمه الله بيّن أنه لا مانع أن يدعى في الركوع، وأن الأمر بالتعظيم لا ينافي الدعاء، أنه يمكن أن يجمع بينهما يعظم ويدعو. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع الدعاء في الركوع، لكنه لا يصل إلى حد النهي والتحريم كقراءة القرآن. قراءة القرآن حرام في حال الركوع والسجود لورود النهي، وأما الدعاء فليس كذلك، لكن السنة والأفضل ألا يدعو في الركوع وإنما يقتصر على التعظيم. لكن هنا يقال إنه دعاء تابع، دعاء تابع، وإلا ففيه ثلاث: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، والحمد ووصف المحمود بالكمال، فنزه الله عما لا يليق وصفه بما يليق به من صفات الكمال، ثم دعا تبعا. لكنه لم ينقل فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا في الركوع دعاء مقصودا دعاء محضا، هذا ما أعلم أنه ورد في شيء من الحديث. أما بالنسبة للرفع من الركوع ورد فيه ما جاء عند مسلم: مطهرني بالثلج والبرد والماء البارد، أنا مطهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، هذا جاء عند مسلم في الرفع من الركوع. والسجود لا شك أنه محل للدعاء كما تقدم، والتشهد الأخير كذلك، فليتخير من مسألة ما شاء بعد الأمر بالاستعاذة من الأربع. فهذه مواطن دعاء في الرفع من الركوع، وإن كان يبدأ بالحمد والثناء لكن الأمان أن يدعو بعد ذلك، والسجود يبدأ بالتسبيح ثم يدعو، والتشهد يبدأ بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، أما بالنسبة للركوع فإنه لم يرد فيه شيء، لكن هذا الحديث هو الحديث الوحيد فيما أعلم في مشروعية الدعاء في الركوع. المؤلف يفهم من تبويبه أنه يشرع الدعاء في الركوع، لكن يقال إنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نقول في هذا وهذا، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا أمر، وأما الفعل فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا دعاء محض في الركوع، أما هذا فيجاب عنه بأنه دعاء تابع، فلا بأس أن يقال مثل هذا سنة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، دعوة واحدة مندرجة في هذا الثناء، يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر من ذلك بعد نزول سورة الفتح، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة صار قالت ما صلى صلاة إلا سمعت يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى أمره بذلك.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
هذا فيه دليل على المسألة الأولى أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، خلافا لمن ذهب إلى أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، وأنه لا يقول ربنا لك الحمد، أن هذا دعاء للمأموم، لكن الصواب خلاف ذلك، هو نص الحديث الصحيح، نص هذا الحديث الصحيح إذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم أي يا الله، هذا أصلها يا الله، لكن يقول حذفت الياء لماذا؟ من أجل التبرك بالبداءة في لفظ الجلالة، الأصل يا الله، لكن حذفت الياء من أجل التبرك بالبداءة في لفظ الجلالة قبل الياء فحذفت صارت الله، من أصل يا الله حذفت الياء صارت الله، ثم عوض عنها الميم في آخرها عن الياء بدلا من الياء المحذوفة صارت اللهم أي يا الله، هذا معناها اللهم أي يا الله. والميم قالوا يعني سبب اختيار الميم، قال لأن الميم تدل على الجمع، تدل على الجمع من أجل أن يكون القلب مجتمعا على الله جل وعلا، هكذا يقولون في من جهة اللغة. هنا في جمع بين أمرين، اللهم ربنا، ربنا منادى محذوف حرف النداء أصله يا ربنا، فصار المعنى يا الله يا ربنا تكفير للنداء، وهذا من باب الإلحاح على الله تعالى بالدعاء، وليس فيه شيء، يعني ما يقال كيف اجتمع نداءان في سياق واحد، قال لا مانع، لأن تكرار النداء دليل على شدة حاجة الداعي أنه يلح على الله يناديه كثيرا اللهم ربنا، مع أنه جاء في رواية أخرى بحذف اللهم ربنا ولك الحمد بدون اللهم، لكن لا بأس صحة الحديث هكذا وهكذا أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد هذه أكمل وأجمل صيغة، والثانية بدون اللهم ربنا ولك الحمد، فالثالثة اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، والرابعة ربنا لك الحمد بدون اللهم بدون الواو. الواو ما معناها؟ اللهم ربنا ولك الحمد، يعني ماذا تفهم من الواو؟ هل الواو لها معنى ولا مزيدة هكذا بدون شيء؟ وش نفهم من الواو؟ يعني الواو إشارة إلى شيء محذوف تقديره ما حد مر معه شيء، كيف؟ شلون يعني فصل بس يعني بدون فائدة معنوية يعني؟ اللهم ربنا ولك الحمد، أو بدون اللهم تصلح كذا، ربنا ولك الحمد، يعني الواو معناها واحد سواء جاءت اللهم أو حذفت، لكن الواو هنا إشارة إلى شيء محذوف. مرة شيء الله
استجب لنا، استجب لنا ولك الحمد.
نعم هذا الذي ذكره أهل العلم، يعني في شيء محذوف تقديره استجب، اللهم استجب ولك الحمد، لأنه هنا عطف أن الواو هذه إشارة إلى جملة معطوفة وحذفت، وحذفت الجملة المعطوفة ودلت عليها الواو، أن الواو لا بد أن تعطف، هي أصلها العطف، تعطف جملة على جملة أو مفرد على مفرد، وهنا ليس فيه شيء مذكور. اللهم ربنا، اللهم يا الله يا ربنا ولك الحمد، ما في شيء الآن معطوف، كان قال يا الله يا ربنا ولك الحمد، فيفهم من هنا أن هناك شيء، أن هناك شيئا محذوفا تقديره استجب، يقدر بما يناسب السياق، لأنه قال سمع الله لمن حمده، هذا خبر من الله جل وعلا، كما مر معنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قال على لسان نبيه ربنا سمع الله من حمده، سمع الله من حمده يعني سمع يعني استجاب، فالمصلي يسأل الله أن يكون ممن سمع الله له فيستجاب له، فيدعو أن يكون داخلا في هذا، يقول اللهم ربنا أي استجب ولك الحمد، يحمده جل وعلا على أنه استجاب له. إذن هذه المسألة الأولى، إذا قال سمع الله من حمده، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ربنا ولك الحمد، هذا دليل واضح على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه اقتصر على التحميد فقط، إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واضح أنه لا يجمع بين التسميع والتحميد، الذي يجمع بينهم الإمام والمنفرد، أما المأمور فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد وما بعده، لكن متى يقوله المأمور؟ هل يقوله وهو يرفع كما يقول الإمام سمع الله من حمده، أم يقوله بعد أن ينتصب؟ الحافظ رحمه ذكر فتح أنه يقوله بعد الانتصاب، وأنه ذكر للقيام، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما إلى آخر ما ورد، يعني هذا ذكر الانتصاب، فإذا انتصب واستقام قاله. المسألة الثانية تعيين هذا اللفظ وأنه لا يجزي غيره، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، لأن الحديث كبر كبر، هذه قد يقال أنه يجزي أي لفظ، يجزي أي لفظ مثل الله أعظم، يعني التكبير اللي هو التعظيم، فيجزي أي لفظ بالمعنى، فمن قال الله أجل الله أعظم يصدق عليه أنه كبر الله أي عظمه، لكن لا دلت هذه الرواية على أنه لا بد من تعيين هذا اللفظ، وأن من قال غيره لم تصح صلاته، إذا قاله عمدا لم تصح صلاته.
قال رحمه الله باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا يدل على فضل هذه الكلمة، وهذه فرصة أخرى أيضا للمغفرة، فمن فاتته الأولى يعوض بالثانية، الأولى التأمين والثانية التحميد، فإذا وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا محمول على السرائر كما هو معلوم. كل نص فيه ذكر المغفرة للذنوب فإنها للسرائر، هذه واحدة. يعني عندنا قاعدتان في هذه المسألة. القاعدة الأولى كما تقدم، كل حديث كل نص ورد في مغفرة الذنوب فإنه مقيدة بالصغائر، ما عدا الحج اختلف في العلماء، والجمهور على أنه مثل غيره، وذهب بعض العلم إلى أنه خاص بالحج. هذه واحدة. المسألة الثانية أنها أن الصغائر، المسألة الثانية سيحتل عني أذكرها بعد خير.
باب. حدثنا معاذ بن فضالة فقال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
القاعدة الثانية أنه كل حديث جاء فيه وما تأخر فإنه ضعيف. بعض الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جاءت بعض الحديث عند أبي داود وغيره، لكن العلماء يذكرون أن هذه اللفظة شاذة، وإن كان السند ظاهر الصحة لكن يقول قوله الحديث صحيح ما عدا قوله وما تأخر فإنه شاذ. وهذا من جهة المعنى الصحيح، لأنه يبعد أن يعني من جهة المعنى والنظر في معاني النصوص أنه يبعد أن عمل من الأعمال يغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، وأن من عمل هذا العمل سيكون مغفورا له ما عمل بعده إلى أن يموت، ألا في بعد، لأن الذنوب تأتي، المكفرات تأتي تكفر ما تقدم، قد يكون بزيادة قليلة مثل الجمعة، فإنه ثبت في الصحيحين غفر له ما بين الجمعة إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وجاء عند أبي داود غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها، يعني الذنوب التي حصلت قبل تلك الجمعة. فالمقصود أنه ورد في بعض الأحاديث وما تأخر غفر من ذلك له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لا أعرف حديثا صحيحا في ذكر ما تأخر، وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله استفرادا، لأنه لما ذكر ما يقال بعد الركوع وهو ربنا ولك الحمد ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله أحيانا، إذا رفع من الركوع كان يدعو للمسلمين المستضعفين ويدعو على أحياء من العرب، هذا كان يقوله بعد الرفع، لكنه ليس ذكرا راتبا كما مر معنا، وإنما هذا قنوت في النوازل، إذا نزلت المسلمين نازلة، هذا معروف أنه ليس الصواب، أنه ليس مشروعا على الدوام لا في الفجر ولا في غيرها، وإنما هو يكون عند النوازل، وهذا موضعه بعد الرفع، إذا رفع من الركوع قال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم شرع بالدعاء ثم سجد.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى ابن خالد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
الحديث الأول قال كان القنوت في المغرب والفجر، هذا بناء على ما حفظ أنس رضي الله عنه، وإلا فإنه ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قنت في جميع الصلوات، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. العصر جاء عند أبي داود، وبقية الأوقات جاءت في الصحيحين بعضها في مسلم، فمجموع الأحاديث يدل على أن القنوت مشروع في جميع الصلوات حتى السرية ما عدا الجمعة، وفيها خلاف منهم من قاس على الظهر وقال ما دام أنه قنت في الظهر فالجمعة بدل الظهر، ومنهم من قال لا، الجمعة صلاة مستقلة لها شروط ولها صفات تختلف عن الظهر، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الجمعة. لا شك أن الأحوط ترك القنوت في الجمعة، ويمكن أن يدعو في الخطبة، فالدعاء في الخطبة يعني فيه مندوحة أنه يدعو الخطيب ويؤمن الحاضرون فيكفي عن القنوت، لأن المراد الدعاء الجماعي يدعو على المنبر ويؤمن الحاضرون، فلعل هذا يكفي لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الجمعة. هنا في دليل على يعني فضل هذا الحمد، هذه الصيغة من الحمد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وبين فضلها، وفيه دليل على أنه لا بأس أن يجهر المأموم أحيانا، لكن لا يكون دائما حيث أنه يشوش على المصلين، لكن لو جهر أحيانا فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على رفاعة رضي الله عنه. رفاعة هاب، لأنه في بعض الروايات قال من المتكلم بالكلمات فسكت القوم، قال من المتكلم فسكت القوم، فقال الثالثة من المتكلم فإنه لم يقل بأسا، قال رفاعة أنا يا رسول الله، فقال ما قال، فخاف رفاعة رضي الله عنه وظن أنه قال كلاما لم يرضي النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه سينكر عليه رفع الصوت ونحو ذلك، فلم يرد، لعله يأتي عفو يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ليس تساهلا في إجابته عليه الصلاة والسلام، لأن الإجابة واجب على كل حال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، كان واجب عليه أن يرد من أول مرة، لكنه هاب وخاف من الفضيحة، وجاء في بعض الروايات قال وددت أني خرجت من مالي وأني لم أقل شيئا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فأمام الناس لا شك أن من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أو بعيب أمام الناس صار عارا عليه، فهاب رضي الله عنه خاف وسكت، فلما طمأنه عليه الصلاة والسلام أجاب قال أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا الخير، اعتذر، فبين له عليه الصلاة والسلام فضلها وقال لقد رأيت 34 ملكا ينتظرون أيهم يرفعها أول، في لفظ أيهم يكتبها أول. هذا في دليل على مشروعية الحمد إذا عطس، أنه جاء في بعض الروايات عند أبي داود أنه عطس لما رفع من الركوع عطس فقالها، فاجتمع الرفع محل حمد والعطاس أيضا يشرع فيه الحمد، فاجتمع له الأمران. وبعض الروايات فيها اختصار، مثل هذه الرواية ما ذكر أنه عطس، لكن كما قال الحافظ يعني بعضها فيه اختصار، فمجموع الروايات أنه رفع من الركوع فعطس أول ما رفع فحمد الله ورفع صوته، وفيه دليل على أنه لا يشمت، أنه رفع صوته بالحمد ولم يشمت أحد. ولما شمت معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما شمت من عطس أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالمقصود أن هذه الصيغة صيغة من الصيغ الفاضلة ومن الثناء العظيم الذي يحبه الله جل وعلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما جاء في بعض الروايات. وهذا يدل على أن ما يفعله الناس ويقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينقسم إلى قسمين، قسم يكون سنة يكون فعله سنة وهو ما أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيشرع أن يقال مثله، مثل هذا الذكر، ومثل الذي جاء وقد حفز النفس ودخل الصف فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، رواه مسلم، فجعله فعده بعض أهل العلم من أدعية الاستفتاح أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. النوع الثاني أن يقره فقط برد برد كيف عندك ها شوك برد بردان. فالنوع الثاني أن يقره عليه الصلاة والسلام يسكت عنه ولكنه لا يثني عليه، فهذا ما حكمه؟ ها الجواز، لا يقال إنه ليس بمشروع أو بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه، ولو كان فيه محظور لا أنكره، أنه لا يمكن أن يسكت على محظور أو منكر عليه الصلاة والسلام. وكونه لم يفعله أو لم يمدح قائله هذا يدل على أنه ليس هو الأفضل. مثل إيش؟ عندنا أكثر مثال على هذا النوع، قراءة سورة الإخلاص كما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام مدحه على حبه لها ولكن لم يمدحه على هذا الفعل، هذا واحد. مثل إيش؟ التلبية، كان عليه الصلاة والسلام مقتصر على التلبية المعروفة، كان الناس يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والرهباء إليك والعمل، لم يمدحهم ولم يفعلهم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يعطى حكما وسطا، يقال ليس ببدعة وليس هو الأفضل. أفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يثني على قائله، يدل على الأمر في سعة، الأمر واسع، وهذا شيء جائز لا بأس به. والأفضل اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يعني سؤال هنا يطرح لتمرين على يعني عدم قبول كل ما يذكر من الأقوال، ولا سيما إذا فيها تكلف وأشبه بالرجل بالغيب والكلام الذي ليس عليه دليل. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن بعض العلماء ذكر حكمة من هذا العدد، عدد الملائكة، وقال لأن يعني قال بعض أهل العلم في تعليل العدد حكمة من هذا العدد بضعة وثلاثين ملكا، قال لأنه بعدد حروف هذا الذكر، الحمد لله أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هل هذا الآن يعني هذا التعليل له وجه من النظر، وإلا يقال إنه ليس عليه دليل ولا ينبغي القول به، ما تقولون؟ ولا أعطيناكم جواب في الأول. مثل هذا يقال إنه ينبغي الإعراض عنه لأن الحكم خفية، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذا من أمور الغيب، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء والمدح. ففي ذاك الحديث قال رأيت 12 ملكا يبتدرونها، ونقل 34، مع أن الذكر متقارب، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مع اختلاف الروايات. فالجزم بمثل هذا أو التعويل عليه أو اعتماده هذا من باب الرجم بالغيب، فلا ينبغي الإنسان أن يجزم أو يقرر شيئا من أمور الغيب المحتملة بدون دليل واضح. يقول الله أعلم، يأتي العلم إلى الله، ونحن لسنا متعبدين بمثل ذلك. فتجد كثيرا من هذه المسائل وأنت تقرأ في التفسير، مثلا إذا قرأت في سورة البقرة ما اسم الشجرة التي أكل منها آدم، من المقال كذا وشجرة التفاح شجرة كذا شجرة كذا، أعرف عن هذا كله، هذا من التكلف الذي ليس عليه دليل وليس من ورائه طائر، يبقى تكهنات ورجم بالغيب، ليس من العلم في شيء. الناس يظن أن هذا من زيادة في العلم وكذا، وأنه يكفي أنه قاله فلان وقاله فلان، ويجعل هذه أدلته يتزين به في المجالس ويذكر والله ذكر فلان وكذا وذكر فلان وكذا. حتى لو ذكره فلان ماذا استفدنا؟ فلان ليس بنبي وكلامه ليس وحيا، وإنما هو اجتهاد، وقد يقال أنه أشبه بالرجم بالغيب. أصحاب الكهف اختلف في لون الكلب، ما لون كلب أصحاب الكهف، من قال أحمر من قال كذا من كذا، هذا استطراد ورجم بالغيب وليس فيه فائدة، لأنه لو كان لنا فيه خير لبين لنا، بخلاف المعاني التي يمكن أن تؤخذ من النصوص، هي ليست نص ظاهر لكن يمكن تستنبط. هذا مهم الإنسان يعمل ذهنه وأن يتأمل وتدبر، وهذه هذا الشيء العظيم الذي يتمايز فيه العلماء كما قال علي رضي الله عنه: لا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن رجلا أو إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا أو ما عنده اختار ما عنده. فهم أبو بكر رضي الله عنه فبكى، ف يعني عجي يقول سيد عجبنا له، فصار قال فصار أبو بكر أعلمنا به، يعني صارت مدحا لأبو بكر رضي الله عنه، فهم مغزى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام هنا محتمل، لكن أبو بكر عرف غور الكلام مراد به. قال عليه الصلاة والسلام: يا أزواجي أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، كما جاء عند مسلم. كان كن يذرعن أيديهن رضي الله عنه أيهن أطول يدا، فكانت سودة أطولهن يدا. فماتت زينب فعلموا أن المراد بالطول الطول المعنوي وطول الصدقة والإحسان والخير. هذا من المعاني العظيمة الذي يؤتيه الله تعالى من يشاء. هذه الفهوم وهذه الاستنباطات المهمة المفيدة التي إذا وجد الإنسان في كلام أهل العلم يظفر بها ويفرح بها ويحمد الله عليها. أما التكهنات والرجل بالغيب فهذا من التكلف أو التتبع. مثلا قال رجل أو جاء رجل، من هو الرجل؟ جاء عند الطبراني وكذا وكذا، وجاء عند فلان وعلان وكذا، روايات محتملة، وليس هناك أصلا فائدة معرفة أو تحديد عين الرجل. ربما يكون الستر أحسن، خصوصا إذا كان فيه لوم أو تأنيب لذاك الرجل، فقد يكون الراوي أبهمه سترا عليه، فما حاجة للبحث عنه ويقال فلان. فمثل هذه الأشياء من فضول العلم، فإذا اشتغل بها طالب العلم قلت بضاعته وحرم التوفيق وانشغل بهذه الأشياء التي ليست فيها كبير فائدة على حساب أشياء أعظم. ولعل نبهنا على هذه أكثر من مرة، يعني هذه قد يبتلى بها بعض طلبة العلم وهو يسير في طلب العلم يشطح يمين ويسار، يسمى بنيات الطريق، تأخذه يكون عنده حب الغرائب والفرائض والأشياء النادرة والأشياء غير المعروفة، وقد يكون مقصده سيئاً والعياذ بالله، يريد أن يتزين بهذه الأشياء حتى إذا تكلم في المجالس يأتي بالغرائب والشوارد والأشياء التي ما يعرف الناس ولا سمعوا بها، فيشتهر ويقبل عليه الناس ويثنى عليه. وفي الغالب أن تكون على حساب ما هو أعظم في الأصول والأشياء العظيمة المفيدة التي يترتب وينبني عليها العمل. وإذا أردت أن تستفيد من هذا فاعتبر بحال الصحابة رضي الله عنهم، أعلم الأمة أعمقها علما وإيش وأقلها تكلفا. هذا التكلف. لذلك عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ما هو الأب؟ تساءل عن الأب. ثم قال لنفسه، لا أدري على المنبر أو غير، لكن تساءل عن الأب ثم رجع على نفسه قال: وما يضرك ألا تعرف أو تدري ما هو الأب؟ إن هذا له التكلف، يعني نفسه رضي الله عنه. فالأشياء الدقائق التي لا يعني لا يتيسر الوصول إليها لعدم الدليل الواضح، ما فيها إلا قيل وقال، وفي نفس الوقت لا ترتب عليها فائدة وعمل، هذه ينبغي الإعراض عنها والعناية بالأشياء الكبار العظيمة والتي تمسك بالإنسان ويعمل بها. فمن كانت نيته العمل رفع الجهل عن نفسه والعمل بالعلم وتعليم الناس ما ينفعهم في دينه وفق وسدد، ومن كان نيته التزين والرياء والمفاخرة حرم وخذل، صلى الله عليه وسلم. ليش؟ اللي يعطس يحمد الله، يعني لا شك أنه واضح أنه لا كراهة في أن يحمد الله إذا عطس. فهذا الرجل رفاعة حمد الله بعد العطاس، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر رضي الله عنه كما مر معنا في حديث سهل رضي الله عنه، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث رفع يديه وحمد الله ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، الابتداء الذي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي حصل في حضرته وأقره فهذا ليس من البدعة في شيء. كيف البدعة والنبي عليه الصلاة والسلام أقره؟ لكن الذي يحدث بعده لا، يتوقف فيه. الذي يحدث بعده نقول لا، لا تحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأن الدين كمل. والدين يعني السنة ثلاثة أقسام: قول، فعل، وإيش؟ تقرير الذي فعل في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن اللي فعل بعده خلاص تم الدين. بموته عليه الصلاة والسلام اجتمعت لنا هذه الأمور الثلاثة: القول والفعل والتقرير، وانتهى خلاص، سد الباب. وما جاء بعده فهو بدعة، لكن ليس يعني على إطلاق بدعة. لا، في أشياء الأصل فيها الإباحة، مثل الدعاء، إنسان يثني على الله ويحمد مثلا إذا رفع من الركوع، دعا وأثنى على الله بأشياء ليست في الحديث مثلا، ما في شيء، لأنه مقام حمد. الركوع عظم فيه الرب: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أجلك وما أوسع علمك، وكذا في الركوع ما في بأس، لأنه عظم فيه الرب، يدور حول هذا المعنى. فليس بشرط أنه ما يأتي بشيء إلا قد ورد. على كل حال، كل مقام له مقام. جاءت عند مسلم الحديث أبي سعيد رضي الله عنه: ملأ السماوات، ربنا لك الحمد، ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، أي بعد بحذف المضاف، يعني بعد ما ذكر، ملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، أي الحظ والغنى، منك الجد، أي لا ينقذه ولا ينجيه منك حظه وجده، أي الغنى والعظمة، المنصب. اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا يكون أكمل ما جاء مع حديث رفاعة هذا: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملأ السماوات من الأرض، إلى آخره. يكون قد جمع كل ما ورد. وإن لم يسجد الإمام فله أن يعيد لرب الحمد، كما في حديث حذيفة لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، أو عوف بن مالك، فكان فرفع قرأ سورة البقرة ثم رفع، فقام بقدر قراءته يقول لرب الحمد رب الحمد رب الحمد، يكررها ولو ألف مرة. كذلك من السجدتين يقول رب اغفر لي. إذا طال الإمام في صلاة القيام أو الكسوف يردد، إذا قال ما ورد يردد رب الحمد حتى يسجد، رب اغفر لي حتى يسجد. كيف؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا اللي جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم.
قال رحمه الله: باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانصب هنية. قال أبو قلابة: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض.
باب الاطمأنينة. في بعض النسخ الطمأنينة، يعني بمعنى واحد الاطمأنينة، وفي بعض النسخ على اللغة المعروفة الطمأنينة. المؤلف رحمه الله كأنه أعاد هذا الباب لعدم ذكرها في حديث المسيء صلاته، فلما لم يذكر في حديث المسيء صلاته الطمأنينة في القيام من الركوع حتى تعتدل قائما، أكد الطمأنينة في هذا الركن بما ذكره وساقه من هذه الحديث. هذه الحديث واضحة ومر تقدم الكلام فيها، فهي واضح الدلالة على سنته عليه الصلاة والسلام في هذا الركن، وأنه كان يطيله، أنه قريب من الركوع قريب من السجود والجلوس بين السجدتين.
باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، وربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان: مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. كذا جاء به معمر، قلت: نعم. قال: لقد حفظ كذا. قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن.
باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يبين ما يقول وما يفعله من أراد السجود، بين القول بقوله يهوي بالتكبير حين يسجد، أنه يكبر حال السجود حال النزول. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن السنة أن يكون التكبير حال النزول. والمسألة الثانية: إذا هوى ماذا يقدم؟ هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ هذه مسألة الخلاف فيها مشهور، جمهور أهل العلم على أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، واستدل بحيث وائل بن حجر رضي الله عنه، وإن كان فيه ضعف في شريك القاضي وسأحفظه بعد تولي القضاء، وإلا هو إمام حافظ ولكنه بعد تولي القضاء سأحفظه. لكن الحديث له شواهد، جاء من ثلاثة طرق عند أبي داود، وإن كان فيها ضعف لكن بعضها شد بعضا. ويرجح أيضا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه، وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن ابن سعود لكن في ضعف، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم، وهو أيضا المخالف لنزول البعير. جاء في الحديث: ولا يبرك كما يبرك البعير، فالبعير يبرك بمقدمه ويبقى عجز مرتفعا، هذا منظر غير لائق ولا يليق، من جهة أنه تشبه بالبعير ومن جهة أنه يبقى عجز مرتفعا ورأسه قد وصل أو قرب من الأرض، هذه فيها مثلة. والإسلام يدعو إلى الأدب والبعد عن مثل هذه الأمور. فمعلوم أن من سجد قدم يديه وهو قائم ارتفع عجزه وصار مشابه للبعير، لأن يعني البعير هكذا يبرك، يضع رأسه قريب من الأرض ورجلاه منتصبتان وعجزه مرتفع. هذه مثلة، فلا ينبغي للإنسان المشابه البعير. أما إذا نزل النزول المعتاد فلا فرق، يعني المسألة سهلة، كون بين كون يضع يديه ويضع ركبتيه فالأمر سهل، كلاهما لم يشابه البعير. النهي عن النزول هكذا رجلاه منتصبتان ويداه في الأرض، هذا المنهي عنه، أنه منظر بشع، من تصوره يعلم بشاعته، وفيه تشبه ببعير من جهة، وفيه رفع العجز أمام الناس إذا كان يصلي بين الناس ونزول المقدم، وهذا فيه ما فيه. فهذه الأمور ترجح حديث وائل، وإن كان جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو ليبدأ إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير بل يضع يديه قبل ركبتيه، صحح بعض أهل العلم، وكان البخاري أشار إلى ضعفه رحمه الله. فهذا الحديث، هذا الحديثان متعارضان، لكن حديث وائل يرجح بهذه الأمور. الأول لما له من الشواهد، له ثلاث شواهد تقوى بعضها ببعض. الأمر الثاني أنه ثبت عن صحابيين، عن عمر رضي الله عنه وعن أنس، وجعل ابن مسعود كان في ضعف. الأمر الثالث أنه قول جمهور أهل العلم، وذهب إلى القول الثاني مالك رحمه الله وبعض أهل الحديث. والأمر الرابع أنه أبعد عن مشابهة البعير، فإن من سجد على ركبتيه فإنه قطعا مخالف لنزول البعير، وأما من نزل بيديه فقد يشابه البعير. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة، والخلاف فيها مشهور. إذن هذه السنة في القول والفعل إذا هوى إلى السجود. الحديث الثاني في دلالة على أنه لا بأس أن يسمي أشخاص يدعو لهم في صلاته. ذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز إنسان أن يسمي شخصا بعينه في الصلاة، لأن هذا كلام يذكر فلان بن فلان وكذا، هذا لا يجوز. لكن الصواب أنه لا بأس أن يدعو لشخص أو أشخاص يسميهم بأسمائهم، أو يدعو على أشخاص يستحقون ذلك يسميهم بأسمائهم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأناس وعلى أناس بأسمائهم. الحديث الثالث ما فيه يعني شيء واضح.
باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غير الذي غير فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له تمن، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
هذا الحديث بطوله سيعيد المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بأبواب الجنة والنار، يأتي شرح إن شاء الله هناك، لكن الشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام فتأكل النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. اختلف العلماء رحمه الله في هذه اللفظة، هل المراد بأثر السجود الوجه فقط أم المراد كذلك بقية الأعضاء من يدين والركبتين وأطراف القدمين، فمنهم من حمله على الوجه فقط واستدلوا برواية عند مسلم قال فتأكل النار إلا دارات وجوههم، فاستثنى دارات الوجوه، هذا الدليل على أنه تأكل النار كل الأجساد إلا دائرة الوجه السجود وما حوله، ومنهم من حمله على عموم هذا اللفظ إلا أثر السجود، والسجود كما سيأتي على سبعة أعظم. على كل حال يعني الحديث محتمل هذا وهذا، الله أعلم، قد يقال بعضهم كذا وبعضهم كذا، لكن لفظة إلا أثر السجود هذه تشمل جميع الأعضاء، وهذا يدل أيضا على أن هؤلاء موحدون ومصلون ومع ذلك يدخلون النار لما عليهم من الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. يعني بعضهم حصروا به قال هذا مجمل وهذا مبين، أن أثار السجود مبينة في الرواية الثانية أن المراد بأثار السجود هي الوجه لأنه أشرف شيء، فيمكن أن يطلق أثر السجود ويراد به الوجه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الوجه هو أشرف شيء وأعظم شيء، كأنه ذكر آثار السجود وأريد به الوجه لأنه أعظمه وأشرفه. وربما أن يقال أن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التخصيص، هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم بحكم وافق العام فلا يعد تخصيصا للعام، هذا أقرب ما أعلم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
هذا يدل على السنة في السجود، أن هذه السنة إذا سجد أن يجافي يديه عن جنبيه، ضبعيه يعني العضدين عن جنبيه. وذكر العلماء حكما لهذا، أقرب هذه الحكم أن هذه المجافات تدل على النشاط والإقبال على الصلاة بهمة ورغبة ونشاط، خلاف حال المنضم فإنه هذه علامة الكسل والتكاسل، لو يريد أن يخفف على نفسه ينضم يسجد سجودا ضعيفا، لكن إذا جاف يديه تحامل على وجهه، إذا فرج يديه تحامل على وجهه، وإذا انضم ضعف سجوده، لا سيما إذا قرب من إذا انضم ولم يعتدل في سجوده، فإن هذا يكون يعني لا يأخذ كل عضو مكانه من السجود. أما إذا استوى في الموضع لم يمتد كثيرا ولم ينقبض وجاف عن يديه، جاف يديه عن عضديه، أخذ كل عضو حظه من السجود، ودل على الهمة والانشراح والإقبال على الصلاة. لكن هذه السنة ما لم يمنع مانع، أما إذا عرضه مانع فإنه يقدم. إذا عرضه مانع وكان المجافات فيها مشقة وإذا فإنه يحرم، لأن الأذية حرام والتفريج سنة، فلا يجوز الإنسان أن يفعل السنة ويقع في محرم.
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله إذا صلى فرج، هذه لفظة مجملة جاءت الرواية الثانية في الصحيح، صحيح البخاري نفسه، قال إذا سجد، فهذه مجملة وتلك مبينة، وليس في دليل على أنه يفرج في الركوع، لأن بعض العلماء جعله أيضا في الركوع، قالوا إن هذه اللفظة عامة، إذا صلى فرج. القيام معروف أنه ليس في تفريج، يضع اليمنى على اليسرى ليس في تفريج، إذن والجلوس بين السجدتين والتشهد أيضا ليس في تفريج، ما بقي إلا الركوع والسجود، قالوا يحمل عليهما معا إذا ركع يفرج لعموم هذا الحديث، لكن الأقرب أنه خاص بالسجود لللفظة الثانية. هذه رواية مجملة مطلقة وتلك مقيدة أو مقيدة، تقيد هذه بهذه على القاعدة المعروفة، المطلق يقيد بالمقيد. وجاء عند أبي داود التفريج في الركوع لكنه ضعيف، اللي أذكر فيه باللهيعة في السند ضعيف، الظاهر من رواية ابن واهب عن باللهيعة، بعض العلماء يصححه، ولكن الصواب أن رواية باللهيعة ضعيفة مطلقا، هذا الصواب. فالتفريج في الركوع حديث فيه ضعف وثابت في السجود فقط.
باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه، قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا تقدم الكلام فيه، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.